بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم في من اجتمعوا في بيت من بيوته يتحرون فضل ما عند ربهم باجتماعهم في مجالس الذكر، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية: ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الأخرى، وحفتهم الملائكة، وهذه الثالثة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، وهذه الرابعة. نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة أيها الإخوة بادية فيكم وعليكم وبينكم، فأنتم في بيوت الله لستم كالناس في الأسواق والملاعب والملاهي والشوارع والطرقات في صخب وارتفاع أصوات، بل هذه السكينة بادية فيكم وعليكم. وغشيتهم الرحمة، رحمة أرحم الراحمين، لأن الجزاء من جنس العمل، فلم على ذكر الله واجتمعوا على مائدة كلامه وعلى ما يقرب زلفى لديه، كان الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويا لله لو قيل إن أميرا أو رئيسا أو شيخا أو تاجرا سيوزع من يحضر مجلسه هبات من الدنيا لتقاطر الناس إليها، ولحبسوا أعمارهم وأوقاتهم، وضربوا أكباد المطي إليه لينالوا عرضا من الدنيا. المجتمعون على ذكر الله، المتدارسون كلامه، تغشاهم رحمة الله جل وعلا، ومعنى تغشاهم أي تعمهم، حتى ولو كان فيهم من لم يأتي لأجل العلم وإنما حضر لحاجة خاصة له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاهد هذا في يوم عرفة، أن الله جل وعلا يقول لملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا، معهم فلان جاء لحاجة له. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فضلا من الله ورحمة. وهذه بشرى ثانية. الثالثة: حفتهم الملائكة. أي ملائكة؟ لله ملائكة كثيرون في عددهم، عظيمون في خلقهم، من هؤلاء الملائكة ليس لهم وظيفة إلا استتباع مجالس الذكر ومجالس العلم التي تقربهم إلى معرفة مراد الله منهم وحق الله عليهم وتعريفهم بالواجب عليهم ديانة لربهم سبحانه وتعالى. تجول هذه الملائكة في الأرض سيارة سياحة تستتبع مجالس العلم، فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فتحف هؤلاء الجالسين في مجالس الذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما ترتع البهيمة إذا رأت الربيع والكلأ الطيب رتعت فيه فلم تقلع عنه حتى تشبع وتمل منه، وهذا شأن هؤلاء الملائكة. فحسبكم هنيئا أن تحفكم ملائكة الله وتتباعد عنكم بالتالي شياطين الإنس والجن، لأنها بعيدة عن هذه المجالس نافرة منها مقهورة بملائكة الله التي حضرتها في الأسواق في الشوارع في الملاهي في الملاعب، تحضرها الشياطين، ولهذا يحصل فيها الصخب والسب والشتم والغل وإغار الصدور. وأما في مجالس العلم فالشأن غير ذلك. البشارة الرابعة قال وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ولو لم يكن في مجالس العلم إلا هذه الثمرة لحسبك بها أيها الموفق. الله جل وعلا يجازي العبد على جنس عمله كما قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما قال جل وعلا جزاء وفاقا. لما ذكرت الله في ملأ في الدنيا ذكرك الله في ملأ خير منهم. إذا ذكرت الله في قلبك تعظيما وتوحيدا وإجلالا ذكرك الله جل وعلا في نفسه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا اجتمعت في مجلس ذكر الله ومجلس علم وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة هم أولي العرفان ذكرك الله في ملائكته، في الملائكة العلويين المقربين الكربيين، يثني عليك ويمدحك. لو قيل لك إن الملك أو الرئيس أو الوزير أو الوجيه إذا ذكرته في مجلسك ذكرك وأثنى عليك تلهج بذكره ليلا ونهارا، تبتغي مدحته في الدنيا عند جلسائه، فهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى وعظيم العظمى بل أعظم عظيم. إذا ذكرته في ملأ في الدنيا ذكرك الله في ملأه الأعلى. وهذا ليس خاص بالمتكلم فقط بل حتى السامع، هؤلاء عبادي اجتمعوا على ذكري، اجتمعوا على العلم الذي يوصل إلى مرادي ويعرفهم بحقي فينالون هذه الرتب العظيمة. إذن هذه أربع فضائل في المجتمعين في بيت من بيوت الله وفي مجالس العلم يتذاكرون الله جل وعلا وحقه عليهم. من يعيدها علينا أيها الإخوة؟ أنت يا أيها الرجل، أنت الله الله. أربعة فضائل، نعم ذكرت الثالثة والرابعة، ها لا ما نقبل الغش، أعطاك جواب الله يهديه، ها ليه نسيتها؟ ما أمدانا ندخل في المحاضرة، ها يلا عطنا العلم أنت. ذكرهم الله في من عنده أربعة فضائل، نسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وفضله. بعض الناس يقول مجالس العلم طويلة تأخذ منا ساعة، هذاهم في المدرجات ساعات طوال ما تهمهم، يقف الواحد عند سراء الخباز أو الفوال حتى يملأ الدبة ما يهمه يقف نص ساعة أو ساعة حتى يأخذ مراده، ولا لا يا أخواني؟ وهذا يبين عن قسوة القلوب وغفلاتها في مقابل حرص الصالحين على أوقاتهم وعلى ما يقربهم من ربهم جل وعلا. أدركنا أقواما من محب العلم يجلسون المجالس الطويلة ما يكلون ولا يستفيدون في العلم معلومات، لكن يرجون ويتحرون بركة مجالس العلم في هذه الأربع، أن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. والإنسان نيته مطيته ولكل امرئ ما نوى. هذا الزمان أيها الإخوة زمان فتن، والفتن فيه تتتابع وتتكاثر، فما المخرج منها وما المنجى وما المعصم من الولوغ فيها والسلامة منها؟ أعلم الصحابة رضي الله عنهم في الفتن من هو؟ هيا أبو راشد، من أعلم الصحابة في الفتن؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو أعلمهم في الفتن، كما أن أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. وأقرأهم أبي، يقول حذيفة رضي الله عنه سألني عمر بن الخطاب أعلم وأفضل ثاني اثنين في هذه الأمة بعد النبي وأبي بكر، سأل عمر هذا العالم هذا الذي أمرنا بالاقتداء به، سأل حذيفة رضي الله عنه عن الفتن، فقال يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في نفسه، عد معي، وأهله وولده. سبحان الله، ما فتنة الرجل في نفسه؟ في ظنه، إن ظن بالناس سوءا، في لسانه، في سمعه، في بصره، في مطعمه. فتنة الرجل في أهله، في زوجته إذا أشغلته عن فريضة الله، إذا حثته على معصية الله. فتنة الرجل في ولده، يقدم مخافته على ولده على أداء فرض ربه. وهذا يقع خصوصا من جرب عاطفة الولد، ولهذا جاء في الأثر الولد مجبنة مبخلة، مجبنة تحث أباه على الجبن ولو كان شجاعا ضرغاما، مبخلة تحثه على البخل ولو كان كريما معطاء. قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله، قال حذيفة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والبر والعفاف. دل على أن الأعمال الصالحة وأعظمها فرائض الله، وأعظم ما فرض الله علينا ما هو؟ أنت. أعظم ما فرض الله علينا شيء أعظم من الصلاة، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فرائض الله تكفر هذه الفتن. قال عمر رضي الله عنها يا حذيفة ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، فتن عظيمة، من عظمتها أنها تموج كما يموج البحر إذا اغتلم، أي إذا هاج وماج واضطرب. وهنا يظهر علم حذيفة رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ لماذا تسأل عنها؟ إن بينك وبينها بابا، يعني أن هذه الفتن التي تموج كما يموج البحر بينك وبينها يا أمير المؤمنين باب. رضي الله عنه فهم هذا المغزى، قال: يا حذيفة، أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين، لأن الباب الذي يفتح يغلق، لكن الباب الذي يكسر لا يغلق مرة أخرى. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: ذلك أجدر ألا يغلق بعد إذن. سأل التابعون حذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما أنه يعلم أن دون غد هذه الليلة، كما أن دون الصباح هذه الليلة. وكان عمر هو هذا الباب، وكسر عمر هو قتله لما قتله المجوسي الخبيث الكافر الذي أسدى إليه عمر صنيعا ومعروفا، ولكن المعروف لا يجدي عند غير أهله، ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ويقول الآخر: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير أم عامري. صنع عمر معروفا بأبي لؤلؤة، فإنه كان صنعا أي عاملا مولا للمغيرة، فشكى أبو لؤلؤة إلى عمر أن المغيرة يكثر عليه الجباية، وكان نجارا، فكلم عمر المغيرة أن يضع شيئا من ذلك وأن يخفف عنه، ولكن المعروف لم يطمر في هذا الخبيث لأنه لئيم. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. مر عليه عمر وهو يشتغل في النجارة على أبي لؤلؤ أهل المجوسي، وقيل المجوسي لأنه على ديانة المجوس. مر عليه عمر فسأله عمر وهو نجار: أتستطيع أن تصنع لي رحا، أي طاحونا للحب والشعير؟ ترى الحجاز ما يعرفون البر يا أخواني، ولا يعرفون الحنطة، ما يعرفونها إلا من أين؟ من اليمامة، وعرفوها لما فتحوا الشام، طعامهم إلى الآن الشعير. قال: أتستطيع يا أبا لؤلؤة أن تصنع لي رحى على الهواء؟ لأن عمر سمع أنها موجودة في جهات. قال: يا أمير المؤمنين، لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. عمر فهم هذا، قال: يتوعدني يتهددني. ولما طعن رضي الله عنه أرسل ابن عباس: انظر من الذي طعنني. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما فجال ساعة، ثم جاء بعدما حمل عمر إلى بيته، فقيل: هذا ابن عباس قد جاء. قال: من هو يا ابن عباس؟ قال: الصنع. قال: غلام المغيرة؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد كلمت فيه المغيرة، وقد كنت أنت وأباك تريدان أن تكثر العلوج في المدينة. وهي مسألة اختلف فيها عمر والعباس وأبوه في استجلاب موالي وأرقاء المؤمنين من غير دينهم، وكان رأي ابن العباس وابنه عبد الله أن هؤلاء تابعون لأسيادهم، وكان عمر يريد أن يخرجهم كما أخرج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، وخالفوه في هؤلاء الموالي، ولم يعاند عمر رضي الله عنه على رأيه، وإنما نزل عند رأي الجلة من الصحابة. هذه الفتن التي تموج كما يموج البحر ما هي والله عنا ببعيد يا أخواني. حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: احذروا فتنا كقطع الليل المظلم، أي من كثرتها وتتابعها. والآن في الإعجاز العلمي الليل عبارة عن قطع مجتمعة في سوادها وظلمائها، حتى تراها في اجتماعها كلها كأنها قطعة واحدة. مثاله إذا أقبل القوم من محل بعيد ترى سوادا، فكلما دنوا تميز سواد هذا من هذا، وإلا على بعدهم قطعة واحدة في السواد. احذروا فتنا كقطع الليل المظلم، أي تابعها وترادفها وتكاثرها. يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، سبحان الله، أمسى ونامه مؤمن أصبح كافر، ظهر عليه الصبح سواء كان نائما أو مستيقظا وإذا هو كافر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، أي رق عليه دينه وضعف إيمانه وقلت مروءته ونقصت عقيدته حتى زايد وساوم على دينه فباعه بشيء يسير من الدنيا. وهذا له شواهده الكثيرة، يبيع دينه لأجل مال، لأجل منصب، لأجل قطعة أرض، لأجل مرسام في حدودها، لأجل واسطة زميله، شفاعة مع صاحبه، لا يبالي. ودين يقول إيه الحمد لله قدامنا التوبة، نتوب نستغفر نسترجع. رق عليه دينه حتى باعه بعرض يسير من الدنيا. ولهذا يا أيها الإخوة، لو أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إذن لا تساوي حتى جناح بعوضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة الله الشرعية والكونية في خلقه وعباده، أنه يبتليهم ويمتحنهم بالسراء تارة وبالضراء تارات. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما كمل الإيمان وزاد كلما زادت الفتنة، ثم الأمثل فالأمثل كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. في هذه الفتن المتنوعة، فتن في النفس، فتن في الدين، فتن في العقل، حتى يكون تمامها أن يمر المؤمن فيتمرغ بالتراب عند قبر صاحبه وخليله ووده الذي كان يواد، يقول: يا ليتني مكانك. قال عليه الصلاة والسلام: وما فيه إلا البلاء في الدين. فتن تدع الحليم حيران، ما المخرج منها؟ وإلا فالكلام عليها كلام يطول. المخرج منها ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة في الصحيحين، يقول حذيفة ابن اليمان، وهذا من فقه رضي الله عنه، قال: كان الناس، من الناس؟ الصحابة رضي الله عنهم، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، لأن الله أمرهم بالخير والمسابقة إليه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وهذا فقه حذيفة. والسؤال عن الشر لا لذات الشر، لكن ليحذره الإنسان ويتقيه ولئلا يقع فيه. العلماء في باب في كتاب التوحيد وفي أبواب العقيدة يذكرون ما يناقضها من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. لماذا؟ لأن هذا ينقض التوحيد أو ينقض كماله الواجب. ولهذا سيد الأنبياء بل أبو الأنبياء الخليل إبراهيم بماذا دعا ربه؟ ربي اجنبني وبني إيش؟ أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه وعلى بنيه الشرك بالأصنام، من يأمن بعد ما خشي إبراهيم ذلك على نفسه؟ لا يخدرنكم، حنا أبناء العقيدة الصحيحة، حنا أهل السنة والجماعة، حنا أهل التوحيد والإيمان، إلى أن يتغافل الإنسان عن دواخل الشيطان وعن أن يلاحظ قلبه وعمله، أن يدلف إليه دالف الرياء ودالف الشرك الخفي وهو لا يشعر. إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك وهو أعظم فتنة. ولهذا قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أتدرون ما الفتنة؟ الشرك. غير النبي على هديه ويعظم هدي غيره على هديه. وانظروه الآن، والله من واحد واحد السلوم والعادات والقبيلة والمثار ومقاطع الحق والمعاديل أعظم في قلبه من أحكام الشريعة في المحاكم الشرعية وفي غيرها. وبدأ واقع يا أخواني، من الذين يدعون التمدن والتقدم ينظرون في النظام وفي القانون الأجنبي المستورد أنه أحسن من الشريعة. هؤلاء المتقدمون الراقون المتمدنون، هذه أنظمتهم ودساتيرهم وشرائعهم ودساتيرهم وقوانينهم تراعي حقوق الإنسان. إلى الآن أنت تقطعون يد السارق؟ إلى الآن في هذا الوحشية ترجمون الزاني وتقطعون الرأس بالسيف؟ أليس هذا واقع يا أخواني؟ والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ هيا زول، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. السياق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا اتفقت كلمة علماء الإسلام وأئمتهم على أنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. اتفق على ذلك قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتضحت له بفقهها الصحيح، لم يكن لقد كائنا من كان. من فقه حذيفة أنه سأل النبي عن الشر، والأول يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير يوشك أن يقع فيه. لو قيل لك إن هذا الشعب إذا مشيت فيه ترى فيه حيايا وعقارب وسباع، تأخذ حذرك؟ كل ما تأخذ حذرك تنتبه، وربما لا تمشي به اتقاء لهذه الهوام. هنا في هذا المقام تحذر الفتنة. قال حذيفة رضي الله عنه في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، يذبح بعضهم بعضا، يسلب بعضهم بعضا، يعبدون أحجارا وأصناما تتعلق قلوبهم بالغائبين من جن أو صالحين، فهل بعد هذا الخير من شر؟
قال صلى الله عليه وسلم نعم. إذن الخير لن يدوم، يأتي بعده شر. فقال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فيه غبش، فيه لبس، فيه عدم وضوح. من أين يأتي هذا الغبش والدخن؟ اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة يا رسول الله وما دخنه؟ لله در حذيفة في هذا الفقه وفي هذه الأسئلة. جاك النوم، جاك الذيب، وجاك وليده، ما نم، خلينا حد ينام عندي، إلا سنقول الأخوان يجيبون بطانيات. هذا وان تكتب الآن، يقول يا أخواني لما جاء الحجاج ابن يوسف إلى العراق وكان ألح على عبد الملك أن يوليه العراق، جاءهم متلثما فرقى على المنبر، وكانوا يحتقرون أمراءهم، فارتفعت أصواتهم حتى إنهم حصبوه لأنهم تلثم، فأزال اللثمة عن وجهه وقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها. وأنا بقول مثل ما قال الحجاج، لكن في شيء آخر، إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. ترى هذه حتى تنشطكم شوي. حذيفة رضي الله عنه فقيه، ولهذا فقيه الفتن من الصحابة حذيفة. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ خير في دخن، ما دخنه؟ ما غبشه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، هم منكم ومن بني جلدتكم، يتكلمون بلسانكم، يعني ليسوا أجنابا. ولهذا أعظم أسباب الفساد إذا جاء من داخل الإنسان، من نفسه، من أهله، من بيته، من مجتمعه، لأن العدو الخارجي ظاهر العداوة، لكن إذا جاءك الشر من حيث لم تحتسب كان ضرره وخطره أعظم وأشنع، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة يا رسول الله صرفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قد أفوه في النار. حديث حذيفة يطابق حديث عبد الله بن مسعود. من عبد الله بن مسعود؟ ما اسمه؟ يا الأخوان في الجهة اليمنى، ابن مسعود من هو؟ أنه صحابي ليس نبيا. عبد الله بن مسعود بن هذيل، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. وللأسف نحن نعرف من سير اللاعبين والممثلين والرؤساء والزعماء وشيوخ القبائل والفرسان من دقائق تفاصيل حياتهم ما لا نعرفه في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس هذا واقع يا أخواني؟ ولو أقول واحدة من عيال المسلمين الآن قم عد لي لاعب المنتخب وللاعب الهلال والنصر، عدهم لك بالواحد وإسنانهم وبمعلمك برواتبهم ومكافآتهم، لقلت عد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة أو أمهات المؤمنين لما أتم. حتى غير أبناء المسلم، حتى أنتم يا شيبانه، مو بذا الواقع يا أخواني؟ عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهدلي الذي أمر النبي أن نقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد، قراءة عبد الله. قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله، مستقيم واضح ما فيه اعوجاج، واضح مبين. خط عن جنباته خطوطا وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. وش تهجون، شيطان إنسي ولا جني؟ قطعا أنه إيش؟ إنسي. لو يقوم شيطان الجن يدعو ترى الناس طقوا منه، ولا لا يا أخواني؟ شيطان إنسي أسدى إليه وأملأ إليه شيطانه الجني، لأن الله يقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون القوال لهم والمذاهب والسلوم والعوايد على مذهب أبي وجدي، على طريقة جماعتي. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال عليه الصلاة والسلام على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. حديث حذيفة يطابق حديث المسعود ويصدقهما في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فإيش؟ فاتبعوه. الاتباع ما هو بدعوة، أنا سلفي أنا سني أنا مسلم، إن لم تحقق ذلك بالقول والفعل، إن لم تحققه بالدليل. وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله، ما يتخلف فعله عن قوله، لأن هذا إما رياء أو نفاق أو قدح في هذا المنهج الذي يسير إليه ويدعو إليه. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رضي الله عنه، ولم تزل أسئلة رضي الله عنه تنير لنا الدرب وتوضح لنا السبيل وتبين لنا مراسم الطريق. قال يا رسول الله فما تأمرني عندئذ إذا وقعت هذه الفتن وجاء هذا الدخل وصارت هذه الأمور المدلهمة، ما تأمرني عندئذ؟ يعني ما هو المنجى الذي أفعله؟ أتمر بأمرك فأفعله فأنجى. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال الحاذق من حذيفة رضي الله عنه، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن هذا أخذ أهل السنة أصلا عظيما، أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالمعروف. ما يتأتى أن تكون جماعة بغير إمام؟ لو كان الجماعة لها إمامين أو أكثر وتخالف تفرقت الجماعة بحكم مخالفتهم، أليس كذلك؟ ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإمامة أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالمعروف. دليله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومع ذلك سأل حذيفة ولم يعد النبي سؤاله تعنتا وتكلفا وتنطعا، مع أنه الذي نهانا عن الأغاليط في المسائل، إن الله كره لكم قيل وقال وإيش وكثرة السؤال أي التنطع والتكلف، يسأل أسئلة افتراضية لا معنى لها وإضاعة المال. حذيفة سأل كم سؤال إلى الآن؟ عدينا 5. السؤال السادس قال حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله، وهذا سيأتي في زمان حتى الجماعة تنثلم والإمام ينازع إمامته، وهذه بوادرها قد ظهرت، جاءتنا الخوارج، جاءتنا الدواعش والقاعدة والنصرة، وسيأتي بعدها أسماء كثيرة، جاءتنا البدع الوافدة من الشرق والغرب تثلم في أمر اجتماعنا، نحن جماعات وطوائف وأحزاب وافدة، نحن جماعة واحدة، لنا إمام ويسوسنا ويقودنا علماء ويحكموننا بكتاب الله وسنة رسوله، هل نحن بحاجة إلى منهج يأتي من الشرق والغرب؟ ما حنا بحاجة إلى هذا. لما جاءتنا هذه الأحزاب والجماعات الوافدة فرقت جماعتنا، فرقت قلوبنا، ثلبت على علمائنا وعلى ولي أمرنا. وأعطيكم إياه مثال يعيه المشاهد لهذا الواقع، خذوها من حرب الخليج عام 1411 إلى الآن قبل 25 سنة، لما أفتى علماؤنا وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الأموات ومتع الله الأحياء على عمل صالح، لما أفتوا باستجلاب القوات لتحرير الكويت، بماذا اتهم علماؤنا؟ اتهموا بأنهم ما عندهم فقه للواقع، ما عندهم علم بالمجريات السياسية، أليس كذلك؟ قيل هذا في علمائنا، قيل هذا في ابن باز وابن عثيمين وفي الفوزان وابن غصون وغيرهم. لم يمضي على الأمر أقل من 10 سنوات إلا ويأتي من يتهم علماءنا بأنهم علماء سلطان، علماء كراسي، علماء رواتب، حتى سمعنا دعاية هيئة كبار العملاء. ما تأسس هذا الكلام إلا على ذلك التأسيس الأول الذي فيه هز سورة العلماء. إيه هؤلاء العلماء فقهاء، خذوا عنهم الحيض والنفاس والنكاح والطلاق والبيع والشراء، أما السياسة ما يعرفون لها. هزوا هذه الصورة في علماء المسلمين، تطور الأمر إلى أن قدح فيهم بأنهم عملاء. وسمعنا من يقول هؤلاء علماء البيت الأبيض ولا البيت الأحمر، مفتي البيت الأبيض ومفتي البيت الأحمر، من عيالنا ومن أهلنا ومن أخواننا للأسف. لم يقفوا عند هذا الحد، بل تجاوزوه إلى أن كفروا العلماء. وقع ولا ما وقع هذا؟ أسألكم بالله، وقع ولا ما وقع؟ وقع من كفر العلماء، بل سمعناها عن رؤوس الأشهاد من متنطعين متكلفين جهال متعالمين. ابن باز عنده فتاوى كفرية، قيل ولا ما قيل؟ والله قيل، عنده فتاوى كفرية، رضوا بالطواغيت، رضوا بكذا وكذا، كفروا العلماء لأنهم رضوا بولاية الأمراء وولاية الملك وولي عهده التي هي ديانة لله عز وجل جعلها في قلوب المؤمنين. لأن من مات وليس في عنقه بيعة لإمامه فمات فميتة جاهلية، خرجه في الصحيحين عن ابن عمر، في رواية فميتته جاهلية، في رواية ثالثة فميتة جاهلية. كفروا الولاة وكفروا العلماء وكفروا من رضي به من المجتمعات، وما النتيجة؟ اشرابت أعناقهم إلى علان وفلنتان في أفغانستان ولا في إيران ولا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرها، ويقول نحن نغار على دين الله. وقعوا في براثن البدعة والخروج على جماعة المسلمين خروجا بالاعتقاد قبل الخروج بالفعل والقول، وهم لا يشعرون، أتوا من جهلهم أو من اتباعهم أهواءهم أو من انغماسهم بهذه البدع التي هي من الفتن التي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا من توفيق الله لحذيفة، لأنه سيأتي على الناس زمان يضطربون ينازعون فيه الأمر أهله بالسيف وبالقتال وبالخروج، فيبقى الناس حيص بيص لا إمام ولا جماعة. فإن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، وهذا عند استحكام الجهل وأن لا يرجع الناس إلى العلماء، والعلماء ما زالوا مرجع الناس، هم أطناب الأرض وهم نجومها التي يسيرون بها إلى الله. فإن تركوا ذلك بأن همشوا العلماء وقدحوا فيهم واتهموهم ثم مات العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل يفتي من رأسه. الآن عند داعش وعند النصرة وعند القاعدة من يسمون بالشرعيين، أي القضاة الشرعيين، والله ما سرحهم على غنم، فكيف يحكمون في دماء الناس وفي أموالهم؟ منهم من هو عندهم بهذه المثابة قاضي شرعي كان طالبا راسبا في كلية الشريعة لم ينجح في الاختبارات حتى يتولى دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي يجب أن يكون مجلجلا في قلب المؤمن خصوصا في هذا الزمان وفي أواخر الزمان: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء وما يذهبون فجأة شيئا فشيئا، شوفوا الآن من عام 20 إلى الآن 16 سنة، كم فقدنا من عالم يا أخواني، كم فقدنا من علماء المسلمين، من علماء البلد الذين يقودون الناس كلهم وأجمع وأطبق الله القلوب على محبتهم وعلى الإشادة بعلمهم. في خلال 15 سنة فقدنا يجي 40 عالما، تخيل بعد 20 سنة من الآن كم يبقى عندنا من العلماء. وهذا الشيبان بعشرة 90 84 85 89، لو ذهب هؤلاء من يخلفهم؟ فالله خليفتنا على كل مسلم. فإذا ذهب العلماء وذهابهم بموتهم وذهابهم بتحييدهم أن يكونوا محل الاعتبار عند الناس، تركوا العلماء وأخذوا الوعاظ، تركوا العلماء الذين شابت لحاهم في العلم وأخذوا عن القصاص وأخذوا عن المتكلمين في الحلال والحرام وهم لا يفقهونه، وهذه النتيجة. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا، أي كبروهم فصاروا رؤساء وهم في حقيقة الأمر جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، لأنه ما هو ممكن أنه يسأل ولا يجيب، فأفتوا بغير علم. ما النتيجة؟ فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وضربت لكم المثال من يسمى شرعي يحكم في دماء الناس، فلان مرتد وفلان غير مرتد، وهو أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمار. والله يا بعضهم مات سرحة على غنم، مات قدمه يصلي بالناس، وهذا ما هو بعيد في الخارج، حتى عندنا من مقاطع الحق التي يتحاكم إليها، فلان مقطع الحق للقبيلة الفلانية المعروفة بالشهامة والمروءة والكرم، مقطع الحق عندهم ليحكم في دمائهم وأموالهم ومثاراتهم وغرومهم، والله لو تقدمه يصلي ما عرف يصلي بالناس. مو بذا واقع يا أخواني؟ واقع ولا ما هو بواقع؟ ويحكمون في دماء الناس وفي أموالهم وفي أعراضهم ونشبون مشاكل القبائل ويفكونها. هذا ما مصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله، قال: تلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. يعني لا تلغ فيما ولغوا فيه من الفتن والقيل والقال والعميات والرايات الجاهلية والتحزبات والتصنيفات الباطلة، اعتزلهم كلهم ولو أن تعض بأنيابك وأضراسك على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك، تكون سالما من الفتنة لا والغا داخلا فيها. ومن أسباب المخرج من الفتن في هذا الحديث لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. بلدنا يا أيها الإخوة بلد مغبوط على نعمه، فجر الله لنا خيرات الأرض وبركاتها، جمع الله شملنا. قبل سنين ليست بالبعيدة كنا قبائل متناحرة، يأكل قوينا ضعيفنا، ولا لا يا أخوان؟ الآن من شمال المملكة إلى جنوبها يسافر المسافر مع أهله وولده ومعه ماله لا يخشى إلا الله عز وجل، من شرقها إلى غربها ما تأتى هذا إلا لما اجتمعت الكلمة وتلفت الصف، توحدت القبائل التي هي من أشرس القبائل، ألانها الله جل وعلا بذكره وألانها لدينه وخزمها سلطانه الله في أرضه فجمعهم وأطرهم على الحق أطرا، ائتمرنا بالمعروف وانتهينا عن المنكر. فلا تجد بلدا في الدنيا فيه مقام الحسبة وجهاز الحسبة بمقام وزارة كبلدنا. دور وجلب رأيك في دول الدنيا تجد أحدا عنده هذه الشعيرة؟ والله لا تجدها. تحاكمنا إلى شرائع الله، لم نتحاكم إلى سلوم وقوانين ودساتير مستوردة، وإنما التحاكم من كبيرنا وصغيرنا إلى شرع الله عز وجل. حتى الحاكم ولي الأمر خادم الحرمين ينفذ حكم إيش؟ الحاكم الشرعي. تسمعون البيانات الصادرة من الداخلية في إقامة الحدود والقصاص والحرابة، وقد صدر الأمر من خادم الحرمين بإنفاذ ما تقرر شرعا، أي بما صدر به الحكم الشرعي، فهو خادم الشرع، ولهذا شعاره خادم الحرمين الشريفين. أين بلد في الدنيا يحكم شرع الله؟ نعم لسنا ملائكة، عندنا أغلاط وعندنا أخطاء، لكن هذه المكتسبات التي ما كانت بين يوم وليلة وإنما توردت عليها أجيال نفرط فيها بهذه السهولة، حتى صار من شبابنا من يظن أن تحكيم الشريعة إنما هو في دولة الإسلامية في داعش، لأنه قصر علمه وضعف عقله، ظن أن الشريعة فقط في حد من الحدود. طيب الشريعة في المعاملات، الشريعة في التحاكم، وهذا القصور. فلا جماعة إلا بإيمان، والجماعة عصمة من الفتنة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولكم في التاريخ عبرة، هيج المهيجون الناس على عثمان ورضي الله عن عثمان. من عثمان؟ ثالث هذه الأمة في فضلها، الغوائية والعوام وأهل الأهواء هيجوا على عثمان. ماذا؟ انتقدوا عليه أشياء فأصبحوا يتكلمون بها ويثيرون الطغام عليه، استأثر بالمال، استأثر بالملك، ولا جماعته فصارت حديثهم، انطلت على هؤلاء المساكين الجهال، حتى آل بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان. خرجوا على جماعة المسلمين وعلى إمامهم فقتلوا عثمان، ما قتلوا بين يوم وليلة، لكن مهدوا لها، وسبب ذلك ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني الخبيث، ما زال يبث هذه الدعاية الفاجرة وهذه التهم، وقالت السوء في حق أمير المؤمنين، إلى أن انتهى الأمر إلى قتله، حتى قتل بعده علي، وقاتله تمنى بقتلته إياه أن ينال عند الله شرفا ورضوانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، يعني عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي، يظنون فعلهم ديانة، والأمر يتكرر. الخوارج النبي ما ذكرهم في أعيانهم، ذكرهم في أوصافهم، لأنهم يتخرجون في كل زمان. آخر الزمان متى؟ مع الدجال. لا يزال الخوارج بالخروج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تخرج بقيتهم مع الدجال. سبحان الله العظيم، الدجال الذي هو أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. ترى ما من فتنة يا أخواني من آدم إلى قيام الساعة أعظم ولا أشنع ولا أفظع من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك سيتبعه طوائف من الخوارج. تدرون ليه؟ من جهل الخوارج وعمايتهم وغباوتهم وتعالمهم، يظنون أن هذا الدجال محق، لأنه دجل عليهم ولبس عليهم بما جعله الله معه من الخوارق حتى غسل قلوبهم وأدمغتهم. الآن هذا واقع في شيء دون الدجال، الدجال معه خوارق يا أخواني، يؤيده الله بها ليمحص إيمان المؤمن ويمحق إيمان الكافر. الآن في غير الدجال أصحاب الفتن والشبهات والقلاقل غسلوا أدمغة شبابنا للأسف. أعظم ما يؤثر في شبابنا مقاطع الجوالات، وجالس في فراشه متغطي على بالحافة يرى مقطع مدته 10 دقائق يغلب عقله ويصرف بوصلة قلبه، فمن كان يذمهم بالأمس أصبح يمدحهم اليوم، ومن كان يعظمهم اليوم أصبح يذمهم في الليل. شوفوها في قدحهم للعلماء، في اغترارهم بداعش وقبلها بالقاعدة وبعدها ما سيأتي من أسماء أخرى. وهؤلاء ما معهم خوارق، كيف لو ظهر الدجال عليهم؟ في باب التحلل من أوامر الله، الرياضة والكورة، أصبح من شباب المسلمين من ينخدع باللاعبين وبالأندية وبالمباريات ويعظم أصحابها، وهؤلاء ليس معهم أي خارق من خوارق العادة. فلان اللاعب أعجب به المعجبون وتعلقت به قلوب الكثيرين، وليس معه أي خارق، وإنما بدربته بتدربه على الكرة أصبح محترفا فيها. طيب لو ظهر عليهم الدجال وش غدي مع هؤلاء؟ في شأن النساء، في الموضات بأنواعها، في الملابس، في الأثاث، في الأطياب، في البكياج، وليس فيها أي خارق من خوارق العادة. عصينا الله لأجل أن يرضي النساء بعضهن بعض، تبتغير شكلها، تنمس حاجبيها، تشقر حواجبها، تنشر سنونها، أبغير شكلي، ما هو للزوج يخسي ويعقب، والآخر اهتماماتها الزوج، هذا آخر ما تهتم به الزوج العشان قدام النسوان، ولا لا يا أخواني؟ في الأثاث، في المواعين، في الملابس، وليس مع هؤلاء أي خارق من خوارق العادة. اشربت الأعناق إلى القنوات وإلى المجلات وإلى غيرها وإلى المشاغل، كيف لو خرج الدجال على هؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الخوارج بالخروج حتى تخرج بقيتهم فتتبع الدجال. فالمسألة عظيمة، والمسألة تحتاج إلى انتباه وإلى حذر، وإلى أن يتقي الإنسان ربه، وأن يلتسم يستمسك بالعلم الشرعي، يتعلم حكم الله، يتعلم حق الله عليه، يستبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعها ويستمسك بها، لعله أن ينجى، لعله أن ينجو، أن يكون من عباد الله الناجي. ومن أعظم أسباب اتقاء الفتن والنجاء منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من الأسباب أيضا أن تكف لسانك، فلان فيه وفلان ما فيه، من تملزوم؟ لن يسألك الله يوم القيامة أو في قبرك عن فلان وعن علان، عن الجماعة الفلانية أو عن الحزب الفلاني، سيسألك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وستسأل: وما علمك؟ وما دليلك؟ هذا الذي يجب أن تنتبه له. ستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، أعد لهذا جوابا. عن شبابك فيما أبليته، أعد له جوابا. عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ عن علمك، ماذا عملت به؟ أعد لهذا كله جوابا، وللجواب صوابا. والعجب يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أننا نهتم لاختبارات الدنيا، اختبارات دراسة، وظيفة، ترقية وغيرها، مع أن مردودها شيء مادي محدود. واختبارات الآخرة في القبر وفي الدار الآخرة أسئلتها معلومة والجواب عليها معلوم، ونرجئ الاهتمام بها. آخر ما نهتم بها هي اهتممنا بالفاني وتركنا، اهتممنا بالعاجل وتركنا الآجل. من أسباب اتقاء الفتن أن تحفظ لسانك، تحفظ لسانك من الولوغ في الفتن، ولو كان باندفاع وبعاطفة، لكن اضبطها بالعلم. وليسعك لسانك بالسكوت إلا من أوجب الله عليهم الكلام من أهل العلم. أعطيكم هذه القصة وأختم بها. وقعت فتنة ابن الزبير في عهد يزيد، ثم في عهد عبد الملك بن مروان، وأخذت 9 سنين يا أخوان، من سنة 60 إلى 69. شريح القاضي، تسمعون به، شريح الكندي القاضي، 9 سنين لم يتبع فيها واحدة. هل هو من قلة علمه أو من قلة عقله؟ حاشا وكلا. والله عمر القضاء في حضور مشيخة الصحابة من أهل بدر، وأقره عليه عثمان، أقره على القضاء، وأقره عليه علي، وأقره عليه بعدهم معاوية رضي الله عنه، حتى قضى 40 سنة. لما وقعت الفتنة لازم الصمت، لئلا يؤثر عنه كلام في الفتنة ثم يتحمل غوائله وعاقبته، وهو قد كفي المؤونة، الصحابة متضافرون، ما زال فيهم بقية الصحابة. إذن من أسباب اتقاء الفتن أن تسكت، لا يكون لكل مسألة لك فيها رأي وقول في المجالس وفي النوادي وفي التويترات وفي الفيسبوك وفي الواتس، لابد أنك تغرد وتقول وتتكلم، لزم الصمت، اكسر القلم، احفظ سمعك، احفظ بصرك. ومن أسباب النجاة من الفتن الاشتغال بالعبادة، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن العبادة وقت الفتنة. ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثواب هذه العبادة في الهرج كمن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجدنا علما وعملا صالحين يا كريم. اللهم اعصمنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بعلمائنا أو بولاتنا أو بشبابنا أو بنسائنا فتنة أو تبرجا أو مكيدة أو شرا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمعنا مع أحبتنا في عليين إخوانا على سر المتقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله أعلم. نعم. إلى ما تيسر من الإجابة على الأسئلة حسب ما يتسع به الوقت. هذا السائل يقول: كيف يتغلب الإنسان على فتنة نفسه؟ لا يمكن أن تتقي الفتنة حتى تعرفها وتعلمها، تعرف أنها فتنة، وإلا فإن الذي لا يفرق بين الحية والحبلة والحبل حسب هذا الحبل هو الحية، فإذا قرصت الحية عرف أنها حية. إذن لا بد، وطريق ذلك بالعلم، بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة العلم وسببه وطريقته فني الركب عند أهله، بهذا يحصل الإنسان العلم ويعرف الفتنة ويتقي فتنة نفسه وفتنة غيره. ومن أسباب ذلك أيضا الالتجاء إلى الله جل وعلا، أن يكفيك شر نفسك، تنطرح بين يديه جل وعلا دعاء ورغبة وعبودية وتعظيما ليقيك هذه الفتن. سائل يقول: هل إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة إقرار للفقه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأغاليط في المسائل، وقال: إن شر الناس عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. ومع ذلك أجاب حذيفة إلى أسئلته. ما قال هذه أسئلة لم تقع أو افتراضية، لكن لأنه علم بأن هذا أمر سيقع، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إلى ما سأل، وكان في إجابته لفقه رضي الله تعالى عنه. والفقه شأنه في ديننا شأن عظيم. في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين. والله أعلم. أبرك الساعات، نأخذ السؤال الشفه ونأخذ الكتابة، تسلم. ترى هذا شايب لا بنقدم عليكم. نعم.
تكلمنا عن الحين الحمد لله نحن في بلاد تحكم بحكم الله ورسوله، يعني ما حد شرعية.
نعم.
جاء اثنين عند الشهر، ولا واحد يكون الحين واحد معها شصبة، يعني ثبات، يعني الناس الحين يشهدون لي واحد عنده بطاقة.
نعم.
عند الشهر أما عند الإضافة أو عند المحاكم وهذا الشيء.
تسلم.
جاء واحد قال ما عنده جواز، ما عنده
بطاقة. نعم. إيه.
هذا في حكم شرعي ولا حكم قانوني؟
أحسنت. هذا يسأل أخونا عن الإجراء في ثبوت الشهادة. إنسان ما عنده بطاقة عنده جواز، الجواز يقبل شهادة صاحبه إذا كان الجواز يعرفه، وهذا معمول به والحمد لله في المحاكم الشرعية. ما قبلوا لأن في فتنة، في مشكلة، إما المشكلة في الجواز إنه ما هو بصحيح، ولا المشكلة في تزوير، أو هذا يقبل. إذا كان صلاحية منتهية في شيء آخر،
يعني هو يشهد الجواز ولا يشهد الإنسان.
أجبتك بارك الله فيك. هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، كما أن البطاقة والهوية. أصبر اسمع الجواب الحين، ما هو بسلمة منه وسلمة منك. البطاقة أو الهوية إذا انتهت مدتها لا تقبل تعريفا لصاحبها حتى تجدد. الجواز مثلها، وهذه من الأنظمة التي جعلت للبشر وأقرتها الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لأهل المدينة لما نهاهم أن يؤبروا النخل ليلقحوا الأنثى من الفحل، فلما لم يفعلوا ذلك شيص نخلهم وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا من أمور الدنيا التي تأتي الشريعة فتقرها. والله أعلم. السائل يقول: أريد أن تشرح كيف تعرض الفتن على القلوب مثل الحصير. الحصير يا أيها الإخوة أكثركم ما يعرفه، لأن الله أبدلنا بهذه النعم المنسوجات الآن الفرش. الحصير أعواد نظم بعضها بجوار بعض بخيط حتى صارت حصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلب كما يعرض الحصير عودا عودا، أي فتنة فتنة، فإذا أشربها القلب نكت فيه نكتة سوداء، فكل فتنة نكتة سوداء حتى يكون القلب أسود كالكوز مجخي. الآن الكاس إذا قلبته هل يقبل الماء؟ لا يقبله. كذلك القلب الذي أشرب هذه الفتن كما في حديث إشرابها للحصير عودا عودا، فإذا تعلق قلبه بفتن صار يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى المعروف منكر والمنكر معروف، تنقلب عنده. مثال الآن يتكلم العلماء على حديث السفر بمحرم، أصبح أكثر السائلين: يا شيخ السواق معه زوجته، صار الرجال في هذا الزمان هو اللي بمحرم ولا لا؟ مع أنه في شرع الله ما الذي بمحرم في السفر؟ المرأة. لكن لما غلب الماء على الطحين وكثرت المعصية وأصبح الناس يسافرون بلا محرم، السائق، سائق الباص، سائق الحافلة هو الذي معه محرم، معه زوجته محرم، إذن يجوز أن تركب معه بقية النساء بمسافة سفر. وهذا انقلاب المفاهيم لهذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يقول إن مجالس أهل السلف يغتابون فيه طلبة العلم والدعاة ويحكم عليهم أنهم عندهم بدع وضلالات؟ هذا لا يصح أن يكون لكل أحد. الذي يحكم على طلبة العلم وعلى الدعاة هم العلماء فقط، أما أمثالهم من طلبة علم أو دعاة أو عوام لا يصح أن يحكموا على هؤلاء، لأنه لما حكم العوام على غيرهم صارت هذه الفتن بأنواعها، فتن التصانيف والتبديع والتفسيق بغير وجه حق. الذي يحكم على هؤلاء الدعاة أنهم أخطأوا، على طلبة العلم أنهم انحرفوا، على غيرهم هم علماءهم الكبار، ويسد الباب بالعلماء وبالقضاة فقط. أما يسير المجال في المجالس فلان فيه وفلان ما فيه، هذا ما هو بغير على دين الله، وله بذب عن منهج السلف، هذا وقوع في الغيبة، وقوع في الغيبة. الذي ينبه على هؤلاء هم أهل العلم، ما نبه عليه أهل العلم حمد لله كفينا المؤونة. إن سكت العلماء فإن في سكوتهم كفاية وسعة لنا، نشحم ونبلع العافية، والله أعلم. يقول: عدم الخروج على ولي الأمر، وكيف الخروج على بعض الزعماء الذين يسمون إسلاميين؟ أنت في عافية في بلدك، في عافية، لك جماعة ولك ولي أمر، لا تصير ملقوف وتشتغل بما جرى في مصر ولا في غير مصر، ما أنت ملزوم في هذا، لهم علماءهم ويفتونهم، وهذه يتولاها علماءك، أن تبلع العافية. أما تكون إنسان متطفل وملقوف تشتغل بما يجري في غيرك وأنت عافاك الله، هذا هو سبب البلاء والتحري والتشوف والتطلع لمواقع ومراتع الفتن. ثم من أين أنت أخذت أن هذا الحاكم حاكم شرعي ولا حاكم مسلم ولا حاكم بنظام صحيح؟ هذا الأمر فوق قدرتك وفوق عقلك وفوق اختيارك. فمن حسن إسلام المرء تركه وإيش ما لا يعنيه، وحسب الإنسان أن يعلم، أن يقول بما يعلم ويلزم ما يعلم، ولا تشتغل بما لا يعنيك، واحمد ربك على العافية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وصل الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. إنسان يتمنى الجهاد ثم إذا لقي العدو هرب وفر، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو التولي يوم الزحف، والله أعلم. يقول: ما هو المنهج لطالب العلم في تعلم العقيدة؟ المنهج ما هو خاص في العقيدة، العقيدة وغير العقيدة، أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، تبدأ بالمتون المختصرة وتترقى فيها شيئا فشيئا، تبدأ بالقرآن تعتني به حفظا وفهما، وبالحديث يجتمع قلبك على حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ العلم عن أهله المعتبرين، عن المشايخ الموثوقين، تثني ركبتك عندهم بتعلم العلم، كل بما يحسنه شيئا فشيئا إلى أن تسلك جادة العلم وطريق العلم. أما أخذ العلم عن الكتب ولا بالشهادات فقط فإن هذا مزلة الأقدام ومزلة الأفهام، وقد قال العلماء: من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ما حكم التصنيف والجماعات الوافدة لنا؟ وهل المحاضرة إلا عن هذا الموضوع؟ التصنيف نوعان: تصنيف بحق وتصنيف بهوى وبظلم وببدعة وبغير حق. التصنيف بحق دين، وهذه وظيفة العلماء، يذبون عن الناس فتن الغالين وانتحال المبطلين، مبناه على الهوى والحكم على الناس لأنهم ما راقوا لي أو للغيرة أو للتعالم أو للتعصب الأعمى المذموم، وهذا حرام بحسبه. وأما الجماعات الوافدة لنا فإنها جماعات لا خير فيها، لا خير فيها، قد تكون بعضها ناسبة مجتمعاتها في فئة في مرحلة ما وتاريخ ما ومكان ما، لكن لا يعني هذا أن تناسب بلداننا في كل حال. حنا ما حنا بحاجة إلى جماعات وافدة، وإن تسمت إسلامية وإن انتسبت إلى الله جل وعلا. الآن جماعة مشهورة رافضية اسمهم حزب الله، تسموا بحزب الله وهم حزب الشيطان. لا تخدعنا الأسماء ولا تخدعنا الرايات والشعارات، وإنما نكون عقلا فطنا، المؤمن كيس فطن. ونحن الحمد لله في مجتمعنا لسنا بحاجة إلى مناهج وافدة ولا إلى جماعات مستوردة، نحن جماعة واحدة، إمامنا واحد، يسوسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا هذا ويكفينا، لسنا بحاجة إلى جماعة فلانية ولا إلى جماعة علانية، والله أعلم. يقول: هل يقع الطلاق وقت الحيض؟ الأئمة الأربعة على أن الطلاق يقع وقت الحيض، يقع الطلاق وقت الحيض، وفصل فيها شيخنا الشيخ بن باز اتباعا لشيخ الإسلام بن تيمية. فإن كان المطلق يعلم أن المرأة حائض وطلقها وهو يعرف أن طلاق الحائض لا يقع وطلقها، فإنه لا يقع عليه وطلاقه بدعي يأثم به. وإن كان لا يعلم بحيضتها وطلقها، فإن الشيخ شيخنا رحمه الله يوقع الطلاق عليه. وهذه المسألة في طلاق الحيض يرجع فيها إلى جهة الإفتاء أو إلى المحكمة الشرعية. أما يتساهل الناس ويتسامح ويتلاعبون في الطلاق لأن المرأة حائض حتى يرجعها ولا تمضي عليها ثلاث، هذا لعب واتباع للهوى وعدم انقياد لشرع الله، والله أعلم. سائل يقول: أنا نذرت إن فعلت معصية أن أدفع مبلغا من المال، ثم كثرت علي النذور ولم أعد أستطيع سدادها وإيفاءها، فما هو الحكم؟ هل يسقط عني النذر؟ لا يسقط النذر عنك. النذر يا أخواني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة نهى النبي عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شر، وإنما يستخرج به من أين؟ من البخيل. ومن نذر طاعة وجب أن يفي هذا النذر، فإن عجز عن الوفاء كفر كفارة يمين. هذا الذي نذر كلما أتى معصية أن يتصدق بالمبلغ يجب عليه أن يتصدق، حتى إن كثر المبلغ يبقى دين في ذمته يخرجه دفعات إلى أن يبرئ ذمته. إن كان شاك عدد الأنذار 10 أو 20 يجعلها 20 من باب الاحتياط وسلامة دينه وذمته. ومن نذر معصية فلا يجوز أن يأتي المعصية ويكفر عنها كفارة يمين مع توبته إلى الله جل وعلا. أن من درس أو تعلم أمرا أو علما مما يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة. لا يا أخي، الحديث ما هو كذا. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أراد به الدنيا، هذا الذي لم يرح رائحة الجنة. وترجم عليها شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ترجم عليه بقول الله جل وعلا من سورة هود، أي آية؟ وشي من كان حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا تمحضت نية الإنسان في هذه الطاعة لأجل الدنيا، ما صلى إلا للراتب، ما درس العلم الشرعي إلا ليأكل بها عيشة، ما شهد الشهادة الواجب عليه إلا ليأخذ مقابلها مالا، هذا الوعيد الذي عليه بهذا الأمر. أما يستعين بالراتب على أمره ونيته إبلاغ دين الله فهذا هو الأصل، ولو استعان بالمال الذي يفرضه ولي الأمر من بيت المال لهذا الذي انقطع للتدريس أو التعليم أو للقضاء أو الأذان أو غيره. لا إله إلا الله. يقول: ألا ترى أن بعض صحافتنا ووسائل إعلامنا قد أنقصت من هيبة العلماء؟ نعم، هذا حصل، ولهذا صدر التوجيه السامي من خادم الحرمين بتعريض هؤلاء العقوبة في من ينتقص هيبة العلماء وهيئة كبار العلماء. ولهذا المسائل المقدور عليها قدر عليها، لكن مثل تويتر، مثل الواتس، مثل الإعلام الخارجي، القنوات الخارجية ما لك إليها سبيل إلا بإغلاقي هذه القنوات إن كان لها مكاتب أو الجهات إن كان لها مواقع. والسيل إذا أقبل يا أخواني ما تسده إيش؟ ما تسده العبات. نعم، كثير من وسائل الإعلام للأسف ساهم في تهميش العلماء وفي جعل مرجع الناس إلى الجهلاء لما أنقصوا هيبة العلماء بما اتهموهم به من أنواع الاتهامات. وكل سيجد عند الله جل وعلا نتاج قوله وعمله. ما المقصود بالإمام في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد في بلدنا، إمامنا منه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو إمامنا ولي عهده سلمان بن عبد العزيز، هؤلاء أئمتنا، فإمامهم هو ولي أمرهم الذي بايعه أهل الحل والعقد منهم، وعامة الناس تبع لأهل الحل والعقد. هل العلماء يعتبرون من أئمة المسلمين؟ نعم، العلماء هم أئمة في بيان دين الله، ولهذا قال الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي سورة النساء قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أولي الأمر منهم في أمر الديانة إلى العلماء، في أمر القضاء والتحاكم إلى القضاة، في أمر السياسة ومجموع الأمة ورعايتها إلى ولي الأمر الذي له في عنق الناس بيان. وفي آية النساء قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، صح؟ ما فيها أطيعوا الثالثة، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور مرتبطة بطاعة الله ورسوله. فالعلماء ما يطاعون طاعة مطلقة، إذا أفتى العالم بما يخالف شرع الله لا نطيعه، وكذلك إذا أمر الولي والأمير بما يخالف شرع الله لا نطيعه، لكن لا ننزع اليد من طاعة ونبقي لهم قدرهم، لكن لا نطيعهم في هذا الأمر المعين لأن طاعتهم ليست مطلقة، والله أعلم. يقول ما حكم قول سلام لحالها، هل هي صحيحة أم لا؟ سلام مهب تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام عليكم، هذا أقل شيء، ولهذا لما علم الملائكة المسلمين السلام علمهم السلام عليكم ورحمة الله، اذهب فحيي الملائكة وانظر بما تحييك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم عشرة، السلام عليكم ورحمة الله عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم؟ قال ثلاثون. أما إذا قال سلام هي تحية وليست سلاما، والتحية ترد بمثلها، وجرى عند الناس سلام، هذا طريقة العرابجة وطريقة إيش الذين احتقروا هذه اللفظة الشريفة في السلام على الناس، والذي جعله الله جل وعلا سببا بين ألا أنبئكم بما إذا ما فعلتم تألفتم أفشوا السلام بينكم. والسلام تحية المسلمين والمؤمنين يوم يدخلون الجنة، يوم يلقون ربهم جل وعلا فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.